وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لحظة. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا بالرجوع للمساجد ولذلك تأخرنا، فإن الحمد لله صرنا نصلي ولنحاول أن ينتهي الدرس مع أذان العشاء قدر المستطاع، لأنه يصعب الرجوع مرة أخرى إلى أن ننسق، يعني يكون بعد العشاء مثلا فقط ربع ساعة مثل أمس، لكن حاليا ليكون منتهى الدرس ونبهوني إلى أن يكون مع أذان العشاء. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو نحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القبطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة، ولم يذكر خيبر. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم.
نعم، طيب، باب من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوها. هذا تبويب النووي: مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب الريح. فمن فقه التبويب أنه لم يحصر النهي في الثوم والبصل، بل يقاس عليه كل ما ينتن الفم من الروائح مما يؤذي الناس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فكل ما يتأذى منه ابن آدم من الريح فإنه يحرم أن يأتي به إلى المسجد يؤذي المسلمين. فهذا الحديث وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد، فلا يأتين المساجد. وهذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، أنه يحرم أذية المسلم. وكذا الملائكة: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بغير ما اكتسبوا،
إيه بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا. إيه نعم. فلا يجوز أذية المسلم، نعم لا يجوز أذية المسلم خاصة في مكان عبادته. ولو أننا قلنا أنه ليس للتحريم لصار الأمر مشكل، لأنه كيف يكون النهي خلاف أولى مثلا أو يستحب ثم يترك الجماعة؟ والجماعة واجبة، والجماعة واجبة، فحينئذ لا يصلح للمسلم إذا أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد فيؤذي إخوانه، والأمر مقيد بما لو كان له رائحة، كان له رائحة. أما إذا أماته طبخا فإنه لا مانع منه، نعم فإنه لا مانع منه إذا أماته بالطبخ، كما جاء في الحديث: أميتوه طبخا. فإذا طبخ الثوم والبصل انكسرت رائحته، وكذا الكراث طبخ انكسرت رائحته، فلا مانع. الحديث مقيد بما لو كان طازجا يصدر منه الرائحة. أما إذا قتل بالطبخ والقلي ونحو ذلك وانكسرت رائحته فلا يدخل في هذا الحديث. أو أضيف له مادة خلطت معه كسرت رائحته فلم تنبعث من الفم ولا من المعدة، إنها قد لا تنبعث من الفم لكن يتجشأ فيؤذي الناس بجشائه، فلا يصلح أن يأتي. وإذن هذا التصريح بالنهي عن أكل الثوم عند دخول المسجد، وهذا مذهب جماهير العلماء. وبعضهم قال أن هذا النهي خاص مسجد النبي لقوله في بعض المساجد: فلا يقربن مسجدنا. لكن الصواب أنه عام كما جاء في الحديث: فلا يقربن المساجد. ولأنه إذا قال لا يقربن مسجدنا فإن حكم مسجد النبي حكم غيره في الأمور المشتركة التي لا دليل على الاختصاص فيها، لأن العلة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من آدم، وهذا يحصل في مسجد النبي وفي غيره. العلة عامة وليست خاصة في المسجد، وليس الأمر قاصر على حضور مسجد على أكل ثوم البصل كما ذكرنا، بل كل ما كان فيه حكمه، كل ما كان في حكمه. طيب، ويلحق بالثوم والبصل أيضا الكراث، الكراث يدخل في ذلك لأنه يدخل في حكم الثوم والبصل، فلا يحل لإنسان أكل الكراث أن يدخل المسجد، كما جاء في الحديث: نهى عن الثوم والبصل، نعم في رواية: له من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. ف فلا يصلح أكل الكراث أيضا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله لا يعني أنه محرم، لأن النبي كان يمتنع من أكله من أجل إيش؟ قال إني أناجي من لا تناجون، إني أناجي من لا تناجون، من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل ذلك. طيب، وكذلك من أكل فجلا كما قال بعض العلماء، ومن كان في فيه بخر إنه يعذر من صلاة الجماعة تسقط عنه، ويله أجر الجماعة إذا كان إيش مثل الجائحة ابتلي بخر الفم فهو أشد من الثوم البصل مثلا، فحينئذ تسقط عنه وله أجر كامل فلا يأتي ويأتي إخوانه. وكذلك من ابتلي برائحة الشراب الجورب، فإنه إذا أنتن عليه بعد ساعات عمل وحس بأنه عرقت رجله وأنه يمكن يصدر منها رائحة فمصيبته أعظم، من أي جهة؟ أنه سيضرب برجله على السجاد طولا وعرضا، كل من سجد مكان رجله فالله يعينه من شدة ما يجد من ألم الرائحة، فهو يدوس على السجاد وتنطبع على الأرض، فليس يؤذيهم فقط لهذه المرة بل بعد صلاتين ثلاث حتى تذهب الرائحة. فما أكثر من يغفل عن ذلك، فما أكثر من يغفل عن ذلك. نعم، ولا ينبغي المسلم أن تكون عبادته اشتهاء، يعني شهوة، تكون عبادته على وفق السنة، فلا يتعبد الله بالهوى، فلا يتعبد الله بالهوى. فإن النبي أمر بأن يقعد كما عند البيهقي في بيته، قال من أكل ثوما وبصلا فليعتزلنا ويعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وكذلك لا يحضر المجامع المسلمين يؤذيهم بالثوم والبصل، إذا كان لك هناك اجتماع في العمل أو يعني ينبغي أن يعتذر حتى تغير رائحة فمه إذا كان رائحة فيه تؤذي الناس، رائحة فيه تؤذي الناس. وما يدل على التغليظ أن النبي أمر بأناس أكلوا ثوما وبصل أن يخرج بهم، يطردوا من المسجد، يخرج بهم إلى البقيع، هذا تنكيل، كيف يقال هذا مكروه؟ كيف يقال هذا مكروه؟ وأما كل نبي ما أكله كما في رواية مسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليه، يقول أيوب الأنصاري أبو أيوب أو أيوب، وإنه بعث إليه يوما بقصعة لم يؤكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرامه؟ قال لا، ولكن أكرهه من أجل الريح، فإني أكرهه من أجل الريح. في رواية إني أناجي من لا تناجون، إني أناجي من أجل إنه يناجي الملائكة صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في الحديث عن جابر من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا، فليعتزل مسجدنا، يقعد في بيته. قال أتي بقدر فيه خضرات من خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، وقال فإني أناجي من لا تناجي ويناجي الملائكة. إذن هذه العلة. طيب، إذا أكل ثوما وبصلا فدخل المسجد وحده لا يصلح، لأن الملائكة تتأذى، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. طيب، من أكل ثوما وبصلا لا يأتي المسجد ولا يأتي مجامع المسلمين في غير المسجد كالمصليات، ما يكون أنا في مصلى، حتى في مصلى العمل، لأن العلة ما هي؟ أذية الناس، أذية المصلين، يقول أنا ليس في مسجد أنا في مصلى. كذلك من كان أبخرا ما بمعنى أنه تصدر منه رائحة شديدة من إبطه ومن مبتلى بهذا أجل هرمونات أو شيء مثل هذا، مهما اغتسل مهما، سبحان الله، حينئذ يمنع من الاتيان إلى المسجد ومجامع الصلاة ومجامع الصلاة. ومن هنا يأتي دور السنة بالعناية بالسواك. كان النبي دخل المسجد، فإذا المنزل أول شيء يبدأ به السواك، وقال لا زال جبريل يوصيني بسواك حتى خشيت على أسناني، أو كما قال ينظر في هذا السند. ثم أنه أول ما يستيقظ من النوم كان يسوس صفه بالسواك. فعلى المسلم أيضا إذا راح لصلاة الفجر يغير رائحته فيه، لأن النوم كما ذكر الحنابلة يغير رائحة الفم. فمن هنا يستحب السواك إذا قام من النوم. إذا قام من النوم فقد يأتي البخر من طريق العفونة القائمة في معدته من طول النوم، فينبغي حينئذ أن يستاك قبل أن يذهب للمساجد، ولا يقتصر فقط على الثوم والبصل. نعم. ثم العلة متى يرجع المسجد بعد أي صلاة؟ قال حتى يذهب ريحها من أكل من هذه البقول، فالأقرب من المساجد حتى يذهب ريحها. البعض يقول أنا أمدغ قرنفل، أنا ما أدري والله، هذا أخاف أنه مثل مسألة حنابلة لما قال يكره أن يستاك بعد الظهر أو بعد الزوال لأنه يذهب بإيش؟ بأثر الصوت. فردوا عليهم قال البخر يأتي من المعدة أصلا، بعض الناس يأكل القرنفل، طيب البخر في الثوم والبصل والكرات يأتي من المعدة، لا فائدة من أكل القرنفل، أخاف من هذا. نعم. قال ولا يصلي معنا. لكن الآن لا أذكر من نص على إبطال صلاته لو صلى في المسجد، وأذكر فيه نص أنه جعل أحس برجال أنهم أكلوا ثوم وبصل ما أبطل صلاتهم، قال أعيدوا. فالإعادة تحتاج إلى دليل. إبطال الصلاة لمن جاء وتجاسر وتأثم، نعم أثم نفسه بذلك إذا قلنا بالإثم، فإنه يحتاج دليل على البطلان. نعم. لا يؤذينا قال بريح الثوم، لا يؤذينا بريح الثوم. نعم أكمل.
وقال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا.
نعم. فلا يقربنا مسجدنا. نعم. فلا يقربنا ولا يصلي معنا. فلا يقربنا ولا يصلي معنا. إذن حتى المجامع اللي فيها مصليات وفيها لا ينبغي أن يؤذي هذا. لكن سؤال مسألة، هل هذا يدل على تحريم أكل البصل والثوم مطلقا؟ نعم، قال بذلك أهل الظاهر، قالوا تحرم، لأنها مدام أنها تمنع من حضور الجماعة والجماعة فرض عين فإنها حرام، كيف يعني يأكل ثوم بصل؟ نعم. لكن يبطل قول الظاهرية بتحريم أكلهم أكلها حديث فإني أناجي من لا تناجي كما تقدم معنا، فهذا يدل على جواز أكلها غير مطبوخة، يجوز. لكن متى يحرم أكلها وكيف؟ أولا النبي ما منع من أكلها، فقد يقال أنه إذا وقعت له شهوة وأكلها لا لكي يمتنع من المجيء للمسجد، يمتنع من المجيء للمسجد، فإنه لا بأس وحينئذ لا يأتي للمسجد. أما إذا أكلها من أجل أن يمتنع من المسجد فلا يأتي المسجد ويأثم، فهمتم كيف؟ وبعض العلماء قيدها بدخول وقت الصلاة، قال أول ما يأذن وقتها ما يجوز، قبل يجوز. وهذا كيف؟ لأن الرائحة تبقى ساعة ونص أو ساعتين حتى تهضم في المعدة. فحينئذ تحديد الوقت هذا أنه الحرام هو دخول الوقت، العلة هي واحدة، العلة واحدة. أظن يقول دخول الوقت لأنه صار قال حي على الصلاة، فصار عليه أو الوجوب المسجد حي على الفلاح، صار المسجد واجب عليه. فحينئذ لا ينتهك هذا الحرمة بالأكل، بالأكل. المقصود أن من عرف أنه سيذهب المسجد فينبغي أن يبتعد عن أكلها، لكن لو غلبه وأكلها لا لأجل إسقاط الجماعة فهذا من الصعب أن نؤثمه، لأن النبي لم يحدد وقت، ما قال كلوها قبل النوم، خلاص من أكل فلا يفعل. إذا الجواز ظاهرا يجوز، لكن إذا أكل لا يأتي، إذا أكل بنية لا يأتي يأثم ولا يأتي، يصير اثنين، لا يجوز له أن يأتي ويأثم لأنه فعل ذلك، يريد الحيلة للمنع، كمن يكون تعبان جاي من العمل ويحدث نفسه صلاة العصر يقول كيف أسوي فيها صلاة العصر، ويكون فيه من العجز والكسل ما فيه، فيقول شوفوا لي ثوم، جيبوا ثوم، هذا واضح يعني ما يصلي العصر إذا نام، هذا ما يجوز له ذلك أن يحتال بالشرع. نعم أكمل.
قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم.
لا نعم.
نعم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وقال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث.
نعم، لكن الكراث كما جاء مصرح به الرواية له حكمه، أما النبي سماها شجرة خبيثة فهل معنى ذلك أنه لا يجوز أكل الأكل منها؟ لاحظ النبي قال من أكل ولم يقل لا تأكله، فدل على جواز الأكل، لكن لمن أكل كما ذكرنا في التفصيل الماضي، ومن أكل ويذهب وإذا أراد أن يذهب ليصلي في المسجد خاليا فلا يفعل، لأن العلة واحدة. نعم، وقد سماها النبي شجرة خبيثة، لكن ليس كل ما سمي خبيثا نعم كان محرما إذا دل الدليل على عدم ذلك، كما قال كسب الحجام خبيث ودل الدليل على أنه ليس حرام، أما إذا كان خالي من القرينة فالأصل منع، نعم
شيخنا، ننتقل إلى الترمذي أم نكمل؟
أي فيه تم الآن، أقرأ بالسريع، نقرأ سريعا.
نعم. قال وحدثني، قال وحدثني عمرو الناقد، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البلد الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها.
هذا يدل على جواز الأكل. شف، أكلوا وراحوا، يدل على جواز الأكل، ما قال ليش تأكلوا، ما أنكر عليهم الأكل. نعم.
وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
نعم. ولذلك جاء في حديث: لقد رأيت رسول الله وجد ريحه من رجل في المسجد، أمر به فأخرج إيش إلى البقيع، فمن أكلها فليمثها طبخا. نعم. طيب إيش باقي؟ طيب باقي حديث. طيب خلنا ننتقل للترمذي، خلنا ننتقل للترمذي سريعا.